بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس العاشر من دروس شرح كتاب الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. وقف بنا الحديث عند الباب السابع من أبواب هذا الكتاب الماتع بشمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية. الباب السابع عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبدأ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. الحمد لله، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر المؤلف ما يتعلق هنا بكحل عليه الصلاة والسلام. والكحل نوع معروف من الحجر، وهو منه ما هو أسود اللون، ومنه ما هو مائل إلى الحمرة، وله أنواع، منه الإثمد ومنه غير ذلك. والاكتحال يعني كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في الجزء الرابع، وقد جعل فيه الحديث عن الطب النبوي، ذكر رحمه الله تعالى أن في الكحل فوائد عديدة. ذكر منها قال رحمه الله تعالى: وفي الكحل حفظ لصحة العين، وتقوية للنور الباصر، وجلاء لها، وتلطيف للمادة الرديئة، واستخراج لها مع الزينة في بعض أنواعه، وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها وخدمة الطبيعة لها، وللإثمد من ذلك خاصية. وسيذكر المؤلف الآن في هذا الباب أربعة أحاديث في كحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكتحلوا بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة، ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن عباد بن منصور حا. وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عباد بن منصور عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل قبل أن ينام بالإثمر ثلاثة في كل عين. وقال يزيد بن هارون في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة يكتحل منها عند النوم ثلاثا في كل عين.
الحمد لله. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ذكره المؤلف هنا وذكر له يعني هذه الطرق، وفيها عباد بن منصور، فيها عباد بن منصور كما قال الحفاظ وعلماء الجرح والتعديل، قالوا تغير بآخره وكان يدلس، وقد أسقط من هذا في إسناده يعني من تدريسه أنه أسقط هنا راويان، أحدهما إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهو ضعيف جدا، والثاني داود بن الحسين وهو ضعيف في عكرمة خاصة. ومع ذلك يعني هذا الحديث يعني هو في أوله اكتحلوا بالإثمد، هذا يعني صحيح. والزيادة هنا فإنه يجلو البصر وينبت الشعر هي التي فيها الكلام عند أهل العلم. والحديث يعني أخرجه الترمذي أيضا في سننه وابن ماجه والطيالسي، وأخرج ورواه أيضا ابن ماجه بسند، نعم رواه ابن ماجه بسند حسن، يعني إلى غير ذلك. فالشطر الأول منه له طرق أخرى عن ابن عباس وله شواهد فهو بها يصح، كما يعني سيأتي بيانه يعني حين الشرح. وقوله هنا وزعم، زعم هنا بمعنى قال، ويقصد بذلك ابن عباس رضي الله عنهما. يعني الزعم يعني له معان في لغة العرب، نعم قد يطلق الزعم بمعنى الظن، قد يطلق بمعنى القول الكاذب، وقد يطلق بمعنى القول الرواية. فيعني ليس بمعنى كلام أن ابن عباس هنا أن كلامه غير صحيح، لا، زعم هنا بمعنى قال. فيجب على الإنسان أنه يعني في مثل هذه الكلمات ألا يأخذ يعني أحد معانيها ويطبق في جميع الأساليب، لا، يعني زعم تطلق ولها معاني، ومنها القول، مجرد القول. مثل هنا في الرواية قال وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن ابن عباس رضي الله عنهما قال، وليس المقصود هنا كذب أو أخطأ أو نحو ذلك. نعم زعم تأتي بمعنى كذب، بمعنى أخطأ، بمعنى قال. فالسياق يحدد المراد بهذه الكلمة، يحدد المراد بهذه الكلمة. فعلى كل حال نعود الآن إلى مفردات الحديث. نعم
قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر.
نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فائدتين للكحل. الفائدة الأولى أنه يجلو البصر، يعني أنه ينظف العين ويطيبها ويقوي البصر، وهذا أمر واقع. نعم والثاني
وينبت الشعر،
يعني الشعر الذي على الأجفان، الذي في الأجفان وما يسمى بالأهداب، ويسمى بالأهداب. ولا شك أن الإثمد له أثر في تقوية هذا الشعر وتنظيفه ونباته فيما لو سقط. وقد أثبتت الدراسات الحديثة في أن الكحل الطيب وليس الكحل الذي فيه غش أو فيه زيادة مواد أخرى مصنعة أنه لا شك أن له فوائد في تقوية البصر والمحافظة على نظافة العين وفي قوة الأهداب، أهداب الشعر ونباتها فيما لو سقط ونحو ذلك. لا شك أنه له فوائده، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله. لكن قد يقول بعض، طيب أنا استعملت وعاد علي بالضرر. نقول الضرر هو في نوع هذا الإثم، قد يكون مغشوشا، قد يكون أضيف إليه مواد أخرى، قد يكون صنع من أشياء غير صحيحة. وإلا فإن الكحل له فوائده وله مزاياه، وقد صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يتركه، كما جاء هنا في حديث ابن عباس. نعم
قال وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحولة يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه.
نعم هذا يعني كما قلنا زعم هنا بمعنى قال، وليس بمعنى كذب ولا بمعنى أخطأ ولا غدر. والكلمة كما قلت لها يعني ترد ولها عدة معان. ومن يعني من باب النصيحة ومن باب الفائدة، من أفضل من كتب في هذا في يعني من اللغويين وباختصار هو ابن فارس صاحب مقاييس اللغة. نعم هناك يعني كتب متوسعة، تهذيب اللغة للأزهري والصحاح للجوهري والعين للخليل بن أحمد قبل ذلك، ويعني غيرهم ممن كتب لسان العرب ومن بعده. لكن عندما تريد أصل الكلمة وتريد معانيها التي تحتملها كتاب مقاييس اللغة، وبعضهم يخطئ ويقول معجم مقاييس اللغة، لا، هو الصحيح أن اسمه كما ذكر المحققون مقاييس اللغة لابن فارس، مقاييس اللغة لابن فارس. يليه الفيروزابادي في كتاب القاموس المحيط، وهذا أيضا كتاب يعني تجب العناية به، لأنه يعين أولا على ضبط الكلمة، وهو يذكر أيضا مصادرها، المصادر التي منها، ويعني يذكر ما تصرف منها. يعني الحقيقة أن هذين الكتابين لا تستغني عنهما مكتبة طالب العلم. قد كان سماحة والدنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لا يفارق دروسه هذا الكتاب اللي هو القاموس المحيط، كان لا يفارق دروسه هذا الكتاب، وهو يعني كما قلت من الكتب المختصرة اليسيرة يعني التي يعني يستطيع الإنسان يتعامل معها بسهولة. وهذا ولا شك لا يغني عاد عن أمهات الكتب في معاجم اللغة والقواميس العربية، ما في شك هذا لا يغني عنها، لكن هذه من أقرب الكتب تناولا، من أقرب الكتب تناولا. فعلى كل حال هنا ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له مكحلة، مكحلة هكذا بهذا الضبط، يكتحل منها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، يعني في اليمنى، يعني هنا ذكر الشراح أنه يحتمل أحد أمرين، إما أنه يكتحل الأولى والثانية والثالثة ثلاث مرات في العين اليمنى ثم ينتقل إلى العين اليسرى فيكتحل مرة أولى ومرة ثانية ومرة ثالثة، لأنه كان من هدي عليه الصلاة والسلام أن يبدأ باليمين، أن يبدأ باليمين، وأنه يقطع ذلك وترا، وأنه يقطع ذلك وترا. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا، فليكتحل وترا. هذه الطريقة الأولى، يعني يبدأ باليمنى فيكتحل مرة ومرة ومرة، هذه ثلاث مرات، ثم ينتقل إلى اليسرى فيكتحل مرة ومرة ومرة، هذه ثلاث مرات، إذن ثلاثا في هذه ثلاثا في هذه. هذا يعني هو الأقرب وهو الظاهر. وهناك قول آخر يقول إنه يبدأ باليمنى فيكتحل فيها واحدة ثم اليسرى واحدة ثم يعود إلى اليمنى واحدة ثم يعود إلى اليسرى واحدة، كم صار الآن؟ أربع، ثم يعود إلى اليمنى فيكتحل واحدة خامسة، فيكون يعني قد قطعها وترا، يكون قد قطعها وترا، لأن لو اكتحل في اليسرى بتصير سادسة ولم يقطعها وترا، فيكون قد توقف عند اليمنى فاكتحل فيها ثلاث مرات واليسرى اكتحل فيها مرتين، يعني اليمنى اكتحل فيها الأعداد اللي هو واحد وثلاثة وخمسة، واكتحل في اليسرى اثنين وأربعة. لكن هذا قول الحقيقة يعني بعيد، هو الأقرب أنه اكتحل في اليمنى ثلاثا مرة ومرة ومرة ثم اكتحل في اليسرى ثلاثا مرة ومرة ومرة، هذا يعني هو الأقرب على كل حال. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى حديث جابر. نعم، رضي الله عنه
قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن يزيد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر هو ابن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
نعم، هذا الحديث كما قال المحققون صحيح بشواهده، رواه ابن ماجه والطبراني في الأوسط وغيرهم من طريق إسماعيل ابن مسلم، يعني وعلى كل حال يعني فيه كلام من طريق إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل هذا ضعيف، لكن على كل، وأيضا من طريق محمد بن إسحاق، وابن إسحاق هذا صدوق إلا أنه مدلس ولم يصرح هنا بالسماع، لكن الحديث له طرق أخرى يترقى بها إلى الحسن أو إلى أن يكون صحيحا لغيره. نعم، نعيد مرة أخرى قراءة الحديث. نعم،
عن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل
عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر.
نعم، هنا في هذا الحديث وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل كحله عند النوم، قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أفضل مواضع وضع الكحل عند النوم، أن أفضله أن يكون عند النوم، ولا يمنع الإنسان يكتحل يعني في أي وقت آخر، لكن يقول ابن القيم رحمه الله أن فائدة الاكتحال أكثر ما تكون هي عند النوم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. نعم،
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان بن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد يجل البصر وينبت الشعر.
نعم، هذا أيضا هذا الحديث صحيح بطرقه وشواهد، رواه ابن ماجه وأبو داود والنسائي بسند حسن وله طرق أخرى. نعم،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير أكحالكم الإثمد.
نعم، الإثمد نوع من أنواع الكحل وهو أفضلها. الإثمد هو أفضل أنواع الكحل، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن خير أكحالكم الإثمد. نعم.
ويجل البصر وينبت الشعر.
نعم، هذا مر بنا عدة مرات أنه يجل البصر وينبت الشعر. وأعيد وأكرر أن بعض الناس قد يستعمل الكحل وفي أفضل أنواع وهو الإثمد، ثم يقول ما وجدت إلا ضررا أو نقصا أو غير ذلك، فيقال راجع هذا، قد يكون فيه غش أو قد يكون فيه مواد أضيفت عليه، أو أصلا أنه ليس من النوع الجيد. وإلا الكحل ولا شك يعني أثبتت أول معنى هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر لنا عليه الصلاة والسلام فوائده وهو الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، هذا من جهة. ثم أيضا يعني جاء في الدراسات الحديثة ما يعني يثبت هذا، والواقع خير شاهد على ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المستمر البصري قال حدثنا أبو عاصم عن عثمان بن عبد الملك عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر.
صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث أيضا رواه ابن ماجه والحاكم والبخاري في التاريخ الكبير، وفيه يعني ضعف من أجل عثمان بن عبد الملك، هذا ضعيف، لكن يشهد له ما سبق من حديث جابر وحديث ابن عباس وغيرهما، فالحديث يعني يصح لما له من الشواهد الأخرى كما قلت من حديث ابن عباس ومن حديث جابر وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحث ويرغب في الكحل بأفضل أنواعه وهو الإثمد، وقال عليه الصلاة والسلام هنا فإنه يجل البصر وينبت الشعر. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس ما تيسر له مما هو مباح، والأصل في اللباس هو الإباحة، الأصل في اللباس هو الإباحة، ففيه ستر وفيه زينة وفيه جمال، يعني كما قال تبارك وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وغير ذلك من الأدلة كقول عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. فلكن يعني دلت السنة كما قال بعض أهل العلم، يعني وقد جمعوا في هذا ألبسة جاء النهي عنها، جاء النهي عنها، ومن ذلك الإسراف في الملابس والزيادة على الحد الذي كما قال هنا عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة، رواه البخاري معلقا في كتاب اللباس، وجاء في أثر عن ابن عباس أنه قال كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان سرف أو مخيلة. وقد جاءت السنة أيضا بالنهي عن الإسبال، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. يقال المنفق ويقال نعم هو الضبط الصحيح المنفق، يعني الذي يعني يجري ويعني يجعل بضاعته تسير بين الناس بالحلف الكاذب، يحلف أنه اشتراها بكذا وأنه يبيعها بكذا وأن يحلف أن ربحه كذا وكذا وهو كاذب في هذا كله، نسأل الله العافية. فهذه الأحاديث تدل على تحريم الإسبال، وعندما نقول الإسبال يعني ما أسفل من الكعبين، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أسفل من الكعبين فهو في النار، ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وقد قال سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الجمع بين هذين الحديثين ما أسفل من الكعبين فهو في النار. وهذا الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني أربع عقوبات نسأل الله السلامة والعافية. قال سماحته إذا كان الشخص يسبل ثوبه بلا كبر وبلا مخيلة فإن هذا متوعد بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين فهو في النار، هذا متوعد بعموم هذا الحديث. قال سماحته فإن زاد على هذا الإسبال كبرا وتيها وخيلاء فإنه متوعد بهذا الحديث نسأل الله العافية. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر في أولهم المسبل. فعلى الإنسان أن يعني أن يحتاط وأن ينظر في ثيابه أن يجعلها فوق الكعبين حتى لا يقع في هذا النهي. أيضا دلت السنة على النهي عن نهي الرجال عن لبس الحرير، لا يجوز الإنسان أن يلبس، الذكر لا يجوز له أن يلبس الحرير، الرجل لا يجوز له. أيضا جاءت السنة بالنهي عن التشبه بالكفار فيما يختص بألبستهم، فيما يختص. أما إذا كان اللباس عاما يعني بين المسلمين والكفار فهذا ليس في التشبه، لكن أن نقصد الذي يختص بهم فيما لو اختصوا بلباس معين فلا يجوز أن يتشبه بهم المسلم في ألبستهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. فالإنسان يعني يحرص على تطبيق السنة ويحذر مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم والله مستعان. وعلى كل حال المسلم أيضا يلبس مما يلبسه أهل بلده ويحذر كما جاء يعني عن لباس الشهرة يلبس ألبسة غريبة أو مخالفة، يعني ما يلبسه أهل بلدك كن مثلهم، ولا يعني ليس يعني كما قلت 100%، لكن مثلا يدخل بعض الملابس يعني كتدفئة مثلا في الشتاء يعني ملابس مساعدة هذا لا حرج في ذلك، لكن المقصود الألبسة الغريبة الشيء الذي يعني يصرف فيه أنظار الناس أو يشتهر به أو نحو ذلك. لا، الصحيح أن الإنسان يكون في مثل ما يلبسه الناس والله المستعان. نعم، الآن نقرأ هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك هو الإباحة، الأصل في ذلك هو الإباحة إلا ما جاء فيه الدليل أن هذا حرام أو أن اللبس بهذه الطريقة كالإسبال ونحو ذلك أنه حرام، وإلا الأصل هو الإباحة والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا الفضل بن موسى وأبو تميلة وزيد بن حباب عن عبد المؤمن ابن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
اللهم صل وسلم على محمد. الحديث حسن، رواه أبو داود والترمذي ورواه الإمام أحمد وغيرهم. فكان كما تقول أم سلمة وهي أمنا إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وعن الصحابة وعن الصحابيات أجمعين، أخبرت أن أحب الألبسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القميص. والقميص معروف أنه الثوب المعروف الذي له كمان تدخل فيهما اليدان وله جيب يدخل فيه العنق، يعني مثل هذه الثياب التي نلبسها أو مثل القمصان المعروفة يعني التي تكون سابغة لها كمان ولها في وسطها جيب يعني يدخل منه الرأس. وقد قيل والله أعلم في سبب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم للقميص أنه سهل في لبسه وفي خلعه وهو مريح في التحرك به بخلاف بعض الألبسة التي تحتاج إلى تعاهد وإلى انتباه مثل الإزار ونحو ذلك. لكن على كل حال وكان عليه الصلاة والسلام يحب القميص، سهل في لبسه وفي خلعه وفي التحرك فيه والانتقال من مكان إلى مكان أو تغير حركة الجسم من جلوس إلى قيام ومن قيام إلى جلوس ونحو ذلك، لا شك أن القميص سهل في هذا والله أعلم. نعم، تفضل.
قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
نعم، هذا تكلمنا فيه.
حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا أبو تميلة عن عبد المؤمن بن خالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسه القميص. قال هكذا
سبحان الله، يعني الترمذي حرص أن يأتي بهذه الأسانيد، هذه الروايات، من أجل أن يبين أن الصحيح زيادة عن أمه، يعني عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، هذا الذي أراده الترمذي. نعم، كما سنقرأ كلامه الآن. قال هكذا،
قال هكذا قال زياد بن أيوب في حديثه عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة، وهكذا روى غير واحد عن أبي تميلة مثل رواية زياد بن أيوب. وأبو تميلة يزيد في هذا الحديث عن أمه وهو أصح.
نعم، رحمه الله تعالى، يعني من عناية الترمذي رحمه الله. الترمذي معروف من أئمة المحدثين ومن أهل الحديث رواية ودراية، رواية ودراية رحمه الله تعالى، فهو جاء بهذا السند من أجل أن يبين أن الصحيح أن عبد الله بن بريدة يروي هذا الحديث عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنه. وهذا شاهد من الشواهد التي لا زلت أعيد وأكرر عن مكانة المرأة وعن صور حفاوة الإسلام بها وأن لها يدا في التعليم والرواية. فانظر هذه الأم المباركة التي علمت ابنها عبد الله بن بريدة هذا الحديث، وهذه الأم روته عن أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين كنا في مقام عظيم ومكان شريف في تبليغ السنة وبيانها للناس. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عنه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، يعني أنها تفيدهم وتعلمهم. وهكذا كان أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، ولا شك أن في مقدمتهن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. فانظروا يا رعاكم الله إلى هذه الرواية، رواية هذه الأم الفاضلة أم عبد الله بن بريدة عن أم سلمة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين. نعم، ذكرت يعني هو ما مضى أن أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القميص، هو القميص. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن بديل يعني ابن ميسرة العقيلي.
نعم، هو جاء في نسخة أخرى ابن صليب، جاء في نسخة ابن صليب، والأقرب أنه ابن ميسرة. نعم، العقيلي. نعم،
قال عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسل.
نعم، الحديث فيه ضعف من أجل يعني شهر بن حوشب، وقد ضعفه يعني جماعة من أهل العلم، فعلى كل حال هو من أجل يعني شهر بن حوشب رحمه الله تعالى. قالوا كان صدوقا كثير الإرسال والأوهام، ولكن بعضهم قال إن له شواهد أخرى. على كل حال هذا الحديث دل على أن كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، والرسغ معروف أيها الإخوة هو المفصل بين الكف والساعد، يعني الذراع في آخره، هذا هو الرسغ. يعني كان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ، يعني ما يتجاوز، ما بيغطي كفه وأصابعه، لا، إلى الرسغ. فكان كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحد لا يتجاوزه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو عمار الحسين الحسين بن حريث قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن عروة بن عبد الله بن قشير عن معاوية بن قروة عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه، وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق. قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم.
نعم، الحديث صحيح، رواه أبو داود وابن ماجه بسند صحيح، وقد رواه يعني غيرهما. هذا حديث معاوية بن قرة، نعيد قراءته، هو قرة معاوية بن قرة يرويه عن أبيه وهو قرة. نعم، قال
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه.
نعم، الرهط أيها الإخوة هو في القوم ما بين 3 إلى 10، وقد جاءوا يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا في عام الوفود 8 من الهجرة، وقد يكون في غير ذلك. المهم أن مزينة معروف منازلها قريبة من المدينة وبعضها في شمالها أيضا، جاء في رهط من قومه يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام وعلى الإيمان ويعني وما يعني يتبع ذلك. فالمهم يقول جئنا أو أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من مزينة لنبايعه. نعم،
قال وإن قميصه لمطلق، أو قال زر قميصه مطلق.
نعم، يعني أن زر القميص مطلق، يعني مفكوك، يعني غير مغلق، يعني مثل ما نقول والله فلان فكك أزراره. يعني يقول لما جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت زره غير مغلق، يعني مفكوك. طيب، هل هذا يدل أنه سنة أن الإنسان يسير الآن ويفكك أزراره؟ يعني ذهب كثير من العلم أن هذا ليس من السنة، أنه عليه الصلاة والسلام فكه، إما أنه يعني تبريد، يعني كان في حر فأراد أن يتبرد يعني عليه الصلاة والسلام، وإما يعني أنه حرارة في الصدر أو لغرض من الأغراض. يعني بعض الناس مثلا قد يقول أنا أريد أفتح أزراري اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين أصلا حتى مثل هذا ما نقل إلا في مثل هذا الحديث، أو يمكن أحاديث قليلة، والغالب أنه كان يغلق أزراره. فلو فك أزراره من أجل هذا مثل ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم لغرض لمثلا تبريد على جسده، أو لحرارة يحس بها أو نحو ذلك، أو تضايق أو نحو، فلا حرج في هذا على كل حال. لكن المسألة الإنسان يفك أزراره دائم 24 ساعة كما يقولون في الذهاب والمجيء والدخول على الناس في مجالسهم وفي العمل، يعني هذا خلاف السنة، يعني ما لأنه ما روي أصلا لا في حديث هذا قرة ونحو ذلك. فعلى كل حال يعني عليه الصلاة والسلام ما صنعه إلا لأمر. المهم، نعم، قال فأدخلت يدي
في جيب قميصه فمسست الخاتم.
ثم أيضا معذرة، يعني بعض أهل العلم قال الأصل هو أنه يزره، يعني أنه يغلقه، وإلا ما فائدة وجود هذا الزر، يعني هذه الأزرار التي كانت موجودة في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة منها؟ ولو كان أنه بيفتح دائم كان فتحه ولم يضع له أزرارا، لكن كونه وضع الأزرار معناه أنه يغلق في أوقات أخرى. يعني فهو عليه الصلاة والسلام الأصل أنه يغلق أزراره، وقد يفتح قميصه لغرض من حرارة في الجو أو في حرارة في جسده عليه الصلاة والسلام، يريد أن يتبرد ونحو ذلك. فليس الإنسان يفتح دائم ويقول أنا أخذ بهذا، لا. يعني هو أصلا ما وضع الأزرار إلا لأن الأصل أنه يغلق قميصه أو فتحة القميص بهذه الأزرار، والله أعلم. على كل حال يقول أدخلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم. نعم، أنه أدخل يعني يده في جيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسوا الخاتم، وهذا من الأحاديث التي يعني سبقت أو سبق الحديث عنها وعن وصف خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن زيد عليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. وقال عبد بن حميد قال محمد بن الفضل سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، فقمت لأخرج كتابي فقبض على ثوبي ثم قال أمله علي، فإني أخاف إلا ألقاك.
ألا ألقاك. فإني أخاف ألا ألقاك.
فإني أخاف ألا ألقاك. فقال فأمليته عليه ثم أخرجت كتابي فقرأت عليه.
الحمد لله. هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث صحيح لغيره، وقد رواه يعني ابن حبان وأيضا الإمام أحمد وأبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث فيه عناية المحدثين بضبط الحديث وإتقانه كما سيأتي الكلام عليه. نعم، نعيد الآن مرة أخرى. أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم،
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وهو يتكئ على أسامة بن يزيد.
أسامة
ابن زيد.
نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم، وذلك في مرضه عليه الصلاة والسلام، خرج إليهم إلى الصحابة رضي الله عنهم وهو يتكئ على أسامة زيد، لما كان فيه من الجهد ومن التعب صلوات ربي وسلامه عليه، فكان مجهدا متعبا، فخرج إلى الصحابة رضي الله عنهم وهو يتكئ على أسامة بن زيد. نعم،
قال عليه ثوب قطري.
نعم، الثوب القطري هو نوع من البرود اليمانية، له خطوط مقلمة، معروف أن الثياب أنواع، ومنها هذا الثوب القطري. الثوب القطري هو نوع من البرود اليمانية، يعني مصنع في اليمن، كان منسوجا مصنوعا في اليمن، له خطوط مقلمة. نعم،
قال قد توشح به،
يعني وضعه على عاتقيه. قد توشح به أي وضعه على عاتقيه. نعم،
فصلى بهم،
أي صلى بهم إماما صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا معروف ومشهور في ما كان له عليه الصلاة والسلام قبل وفاته في مرضه الذي توفي فيه. نعم، نعم.
قال وقال عبد بن حميد.
نعم، يعني نذكر هذا باختصار، أقول إن عبد بن حميد ذكر أن محمد بن الفضل قال سألني يحيى بن معين عن هذا الحديث أول ما جلس إليه، فقلت إنه يعني حدثه به حماد بن سلمة، فقال لو كان من كتابك، يعني أراد التثبت والتوثق. فيعني قام يحيى بن معين، نعم، قام محمد بن الفضل لي يعني يأتي به، يعني يأتي بالكتاب، فقال لا أجلس، أنا أخاف أني أموت وكذا، أمله علي، فأملاه عليه، ثم ذهب وأخرج الكتاب فقرأه عليه. كل هذا الحقيقة من التثبت وحرص المحدثين رحمهم الله، يعني كما قال أبو عبد الله الحاكم في كتابه، يعني أن كيف بذل المحدثون رحمهم الله أوقاتهم وجهودهم وما يملكون في العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جمعوها لنا ورتبوها وتكلموا في رجال الأسانيد وإلى غير ذلك، فجزاهم الله عنا وعن أمة الإسلام وعن أهل السنة خير الجزاء على ما بذلوه في العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه صورة من صور الإتقان والحرص، وأيضا يعني التلهف ألا يفوتهم شيء، وقد رحلوا في طلب العلم وفي جمع السنة. والخطيب البغدادي له كتاب ماتع نافع بعنوان الرحلة في طلب الحديث، وكانوا يعني يندر أن يوجد عالم إلا وقد رحل في طلب السنة وطلب الحديث والتأكد ويعني غير ذلك، فرحمهم الله تعالى وجزاهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نضر قال حدثنا عبد الله بن المبارك.
سويد بن نصر وليس سويد بن نضر.
حدثنا سويد بن نصر.
نعم،
قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
نعم، والإسناد الثاني.
حدثنا هشام بن يونس الكوفي قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، الحديث إسناده حسن الحديث إسناده حسن، رواه أبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن حبان في صحيحه. وعلى كل حال هو آخر ما يقال فيه إن إسناده حسن، وهذا فيه بيان ما يقال عندما يستجد الإنسان ثوبا جديدا، عندما يلبس ثوبا ويدخل في هذا الشماغ، مثلا شماغ جديد أو أي يعني أي لباس يستجده المسلم، حتى يعني في غير ألبستنا نحن، إذا الإنسان اشترى قميص أو بنطلون أو نحو ذلك، بنطال أو نحو ذلك، يعني من الألبسة التي عند أهل بلده وكان جديدا يدعو بهذا الدعاء. فنعود إلى ألفاظ الحديث. نعم.
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه.
يعني إذا استجد ثوبا يعني إذا لبس ثوبا جديدا، استجد ثوبا يعني لبس ثوبا جديدا. نعم.
سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء.
نعم، يعني ليس النبي صلى الله عليه وسلم يسميه وهو يلبسه، لا، يعني هنا هذه الجملة عمامة أو قميصا أو رداء هذه تفسير لقوله سماه باسمه، يعني هذا كأنه يعني بدل من الجملة السابقة، أو كما يقولون جملة مفسرة لما مضى، يعني سماه باسمه، يعني الراوي الحديث سماه باسمه، إما أن يكون عمامة قميصا رداء إزارا أي شيء جديد. كان عليه الصلاة والسلام إذا استجد أحد هذه الألبسة أو غيرها، نحن الآن نقول أيضا يطبق أو نطبق هذه السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم يقول
اللهم لك الحمد كما كسوتني.
نعم، الحمد لله، هذا الإنسان يحمد الله عز وجل أن يسر له هذا اللباس، وأن الله عز وجل هيأ له ما يعني يلبسه يتجمل به ويستر عورته ويكون زينة له، هذا فضل من الله سبحانه، الله يسر لك هذا الأمر. الله جل وعلا قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وهنا يعني أحب أن أذكر يعني فائدتين ويعني أذكرهما في هذا المقام الشريف. أولا أن العلماء رحمهم الله تعالى يقالوا إن من تمام النعمة وجود الثمن والمثمن، يعني وجود المال الذي بين يديك، هذا أمر. الأمر الثاني المثمن، وهو الشيء الذي تشتري به هذا المال. فقالوا لو كان عند الإنسان مال ولكن لا يرى شيئا يشتري به، لا ألبسة لا أطعمة لا شيء، إما نسأل الله العافية حروب وفتن وقلاقل على الناس في هلع وفي خوف، أو مثلا قحط وجدب ولا فيه لا أمطار ولا أكل ولا شرب، هذا ماذا تستفيد من هذا المال؟ لابد أن يكون أمامك مثمن، شيء تشتري به هذا المال. الأمر الثاني قالوا لو وجد المثمن وليس عندك الثمن أيضا يتقطع قلبك حسرات، لأنك ترى مثلا الألبسة بجميع أنواعها، ترى الأطعمة والمشروبات وكل شيء تحتاجه، ولكنك ما عندك ماء ولا تشتري به. فاحمد الله تبارك وتعالى أن جمع لك بين النعمتين، نعمة الثمن ونعمة المثمن، إلى غير ما ذكروا أيضا من التفاصيل، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الآية الكريمة وهي آية الأعراف فيها الإشارة إلى أهم لباس وأعظمه، وهذا دائما أسلوب في القرآن الكريم، عندما يمتن الله جل وعلا على عباده بنعمه ويأمرهم بما ينفعهم ويصلحهم يشير إلى ما هو أهم وأعظم وأجل. فهنا في هذه الآية الكريمة امتن الله عز وجل على عباده بهذا اللباس الذي يواري السوءات وغير ذلك، ثم قال جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير، يعني لباس التقوى، كما قال الشافعي أنا لا أذكر أبياته الآن، يعني إذا كان الإنسان يعني متجملا بألبسته ولكنه عري من التقوى ومن الديانة ومن الصلاح فهو لا خير في هذا اللباس، فهو عار وإن كان كاسيا. ومثل ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم، الإنسان في حجه يتزود ولا يكون عالة على الآخرين يتأكل على أكتافهم، وإنما الحمد لله يأخذ نفقته والنفقة الطيبة وينفق على نفسه وعلى من معه إن استطاع، ولا يكون عالة وكلا على آخره. الله جل وعلا أمر بالتزود وأشار إلى أعظم زاد، إنه زاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فهاتان فائدتان أحببت يعني أن أذكرها. فعلى كل حال المسلم يحمد الله عز وجل على يعني منته عليه بهذا اللباس وبهذا الكساء، وليتذكر الحديث القدسي، حديث أبي ذر، حديث في صحيح مسلم وفي جمله العظيمة، الحديث القدسي: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فنعم، الإنسان يحمد الله ويسأل الله اللباس، ويسأل الله أن ينعم عليه ببدن صحيح معافى يلبس ويطمئن، والحمد لله هذا من فضل الله. والمؤمن يحمد الله عز وجل: اللهم لك الحمد أنت كسوت لي، كما كان يدعو صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كما كسوتني. نعم،
أسألك خيره وخير ما صنع له.
نعم، المسلم يسأل الله خير هذا اللباس وخير ما صنع له، يسأل الله خيره، يصلي فيه، يتزين به، يستر عورته، ويعني أن يكون هذا يعني اللباس داخلا عليه بكل خير، يحضر به مجالس العلماء، يحضر به في عمله، يكون في أحسن لباس وفي أحسن حلة، لا أن يكون يعني في وضع مزري. الحمد لله، هذه نعمة الإنسان يكون يلبس لباسا طيبا حسنا، الحمد لله، هذا من نعمة الله جل وعلا عليه، وهذا من أثر نعمة الله تبارك وتعالى عليه. نعم، قال: وأعوذ
بك من شره وشر ما صنع له.
نعم، هذا الشر عام أيضا، الإنسان يعوذ بالله من شر هذا، أن يكون مثلا لباس فيه إسبال أو فيه الشهرة أو خيل أو خيلة أو يتكبر به على الناس ونحو ذلك، فلكن أو يكون يعني مخالف للسنة، قد يكون هذا اللباس سبب شر عليه. ففي هذا يعني كما يقول شراح الحديث: فيه إظهار افتقار العبد إلى الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، مع هذا اللباس بعض الناس يغفل، ترى يعني يلبس ويخلع، يلبس ويخلع ولا كأن شيء، لا يا أخي، احمد الله، هذا لباس، هذا زينة، هذا فضل من الله عليك، أعطاك المال وهو الثمن، ويسر لك المثمن أنك تجده. ثم أيضا أنا أقولها فائدة أخرى ذكرها بعض أهل العلم، قال: إذا لبست لباسك يوما ما فتذكر أنك قد لا تخلعه، قد يخلع عنك، يعني أنك تموت. كم من إنسان خرج من بيته صحيح معافى، أو وهو في بيته وسقط ومات، أو جلس ومات، فتذكر كما قال بعض أهل العلم: أنك إذا لبست ثيابك قد تخلع عنك ولا تخلعها. وفي أن الإنسان يستعد للقاء الله بالتوبة النصوح وعلى أحسن حال. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عليل عاش حينا من الدهر. فلو أن كل واحد منا أيها الإخوة تذكر وهو يلبس ثوبه ويلبس شماغه وغير ذلك من الألبسة أنه قد لا يخلعه وأنها تخلع منه، والله إنه يبادر بتوبة النصوح، يبادر بأداء الحقوق، رد المظالم إلى أهلها، أموال لأناس أخذها، حقوق أو غير ذلك، يبادر بالتوبة، يبادر برد الحقوق، لأنه لا يدري، قد يعني كما قلت يعني أقرب شيء هذا اللباس تلبسه وقد لا تخلعه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحنظلة: ما بلغ إيمانك؟ قال: يا رسول الله، إذا دخل نفسي لا أضمن خروجه، وإذا خرج لا أضمن دخوله. فإذا كان الإنسان على مثل هذه الحال فيعني طب نفسا وأنعم بها والله الحمد من حال استقامة وديانة وثبات على الدين، وكما قلت يعني توبة النصوح إلى الله سبحانه وتعالى، فالله المستعان. على كل حال هذا يعني دعاء يعني عظيم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني روى الحاكم رحمه الله تعالى وقال على شرط البخاري، قال صحيح على شرط البخاري، عن أنس رضي الله عنه قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا يعني أيضا ذكر عظيم يضم إلى الذكر السابق يقوله المسلم ويحمد الله سبحانه وتعالى. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، سائلا الله جل وعلا أن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نلتقي إن شاء الله على خير في الأسبوع القادم وفي رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت ويوم الأحد ويوم الأربعاء، كلها إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.